سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت من الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب في اجتناب البدع والجدل. هذه ترجمة لبيان التحذير من البدع والجدل والابتعاد عنهما، والاجتناب هو الترك والتباعد بحيث يكون كأنه في جانب، وهذا الذي يترك في جانب آخر، ليس هناك صلة بينه وبينه، بل يكون هناك البعد والتنائي فيما بينهما. والاجتناب هو المقصود به الابتعاد عن الشيء بحيث يكون هناك تباعد بينه وبين ما يجتنبه، فكأن هذا في جانب وذاك في جانب، لا تلاقي بينهما ولا تقارب بينهما ولا اتصال بينهما. والبدع جمع بدعة، والبدعة في الدين هي ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في الشرع، ما أحدث في دين الله عز وجل وأضيف إليه. وقد أكمل الله عز وجل الدين ولم يبق هناك نقص يحتاج فيه إلى تكميل. فالرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل وقد بلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، بلغوا أمته كل ما أمر بتبليغه إياهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى منه الرسالة وقد حصلت، لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا البلاغ المبين وأدوا ما أمروا بتأديته على التمام والكمال. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء قد بلغ البلاغ المبين وبين للناس ما يحتاجون إليه، وليس هناك أحد بعده يوحى إليه، بخلاف الأنبياء السابقين فإن يأتي بعضهم وراء بعض، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام حتى ما يتعلق بشخصه وما يتعلق ببيان ما يجب له عليه الصلاة والسلام وما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر الرسل وليس هناك بعده نبي يخبر عنه. أما الرسل السابقون فقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بعدهم وبين فضائلهم وبين يعني مناقبهم وبين ما يتعلق بهم، لأنه وحي أوحاه الله تعالى إليه فهو يخبر عن أنبياء قبله. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده، ولهذا بين ما يجب في حقه وما يعتقد في حقه وما يعني هو أهله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده يخبر بعظيم منزلته عند الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، قال أنا سيد ولد آدم يوم سيد ولد آدم وأنا أول من شق من القبر وأول شافع وأول مشفع. فهذا من مما يختص به صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك لأنه ليس هناك أحد بعده يبين منزلته عند الله عز وجل. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ولم يترك الناس محتاجين إلى شيء، بل كل ما هم بحاجة إليه بلغهم إياه، كل ما هم بحاجة إليه بلغهم إياه. ولهذا فإن البدع أمور محدثة ألحقت بالدين وهي ليست منه، وأضيفت إلى الشرع وهي ليست منه، ولهذا وصفت بأنها ضلالة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مردودة على صاحبها. إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء للناس، وإذا حصل من أحد أنه أحدث في الدين ما ليس منه، معنى ذلك أنه متهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين، كما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني الرسول ما بين هذه الذي قال إنها بدعة، الرسول ما بينها، معناها أن إذا كانت هي من الدين إذن الرسول ما بلغ البلاغ المبين. من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن البدع في الدين هي أمور منكرة وأمور محدثة، وهي مردودة على صاحبها، ولا يستفيد منها بل يتضرر، لأنه جاء في بعض الروايات: كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: في الفرق التي هي من هذه الأمة ومن أمة الإجابة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن هؤلاء أو هذه الفرق هم من المسلمين، هم من المسلمين، ولكنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فهم مؤاخذون عليه ومعرضون للوعيد ومستحقون لدخول النار، وإذا تجاوز الله عنهم فإنهم لا يدخلون النار، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، وأما الشرك فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالبدع وإحداثها معنى ذلك أن الشريعة فيها نقص، وأنها تحتاج إلى تكميل، تحتاج إلى إضافات، وهذا هو معنى قول مالك بن أنس رحمة الله عليه: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني ما بين هذه البدعة التي هي بدعة، لأن لو كانت حقا لبينها، ولو كانت خيرا لسبق إليها الصحابة اللي هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، وهذا عام لا يخرج منه شيء، عام في جميع البدع التي ليس لها أصل في الدين فإنها ضلالة وصاحبها آثم، وهي مردودة عليه لا تفيده بل تضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات عنه: وكل ضلالة في النار، يعني معناها أنه عاقب. و72 فرقة اللي مغلف فرقة الناجية قالوا كلها في النار إلا واحدة، يعني أنهم مستحقون للنار، وإذا دخلوها لا يخلدون لأنهم مسلمون. فيخرجون منها إذا أدخلوا ولا يخلدون فيها تخليد الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج من النار ولا سبيل لهم إلى الخلاص منها, بل هم بل الكفار باقون فيها بل الأباد. وكل من مات غير مشرك فإنه أمره إلى الله, إن شاء عذبه وأخرجه وأدخله الجنة, وإن شاء أدخله الجنة من أول وهلة فتجاوز عنه وغفر له ولم يعاقبه على ما حصل, سواء كان ذلك يتعلق بالبدع أو يتعلق بالمعاصي, سواء كان ذلك يتعلق بأمراض الشبهات التي هي البدع أو أمراض الشهوات التي هي المعاصي ثم قال والجدل, يعني اجتناب الجدل, والمراد بالجدل شدة الخصومة, والمراد بذلك ما كان جدلا بالباطل. أما المجادلة بالتي أحسن لإظهار الحق فإن ذلك مأمور به, كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال ولا تجادلوا أهل الكتاب التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة والمناقشة في الحق للوصول إلى الحق مع البعد عن الوقوع في شبهات أهل الأهواء وأهل البدع الذين يجادلون بالباطل, يعني هذا هو المذموم, الجدل أي المجادلة بالباطل أو المجادلة التي فيها معارض في مخالفة النصوص أو في فهم النصوص على أوجه لا تدل عليها, كما هو شأن أهل البدع الذين يؤولوا النصوص ويلوون أعناقها إلى ما يريدون وإلى ما يشتهون, فهم يأتون بالنصوص ولكنهم يجرونها أو يعني يأتون بها على 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 ما يشتهون وعلى ما يريدون, يعني لا يريدونها إلا من أجل تأييد باطلهم وإظهار باطلهم. فإذا الجدل الذي هو مأمور بالابتعاد عنه واجتنابه هو الجدل بالباطل وشدة الخصومة التي ليست للوصول إلى الحق وإنما للتغلب والغلبة أو للمجادلة بالباطل, بحيث يحرص على أن يظهر باطله وأن يخفي أو يستر يعني ما هو حق. ثم ورد ابن ماجه رحمه الله حديث جابر بن عبد الله في الكيفية التي يكون عليها عليه الصلاة والسلام في خطبه, خطب الجمعة, كان هذا كما جاء في بعض الروايات في خطب الجمعة, كان إذا خطب احمرت عيناه,
نعم,
وانتفخت أوداجه
وعلى صوته,
يعني معناه أنه يتأثر ويتغير, لا سيما إذا كان في أمر فيه ترهيب وتخويف أو يعني في أمر قد وقع وهو أمر منكر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إنكاره ولكنه لا يسمي من حصل منه, وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا, ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا, فيكون هذا الذي يبينه لهم ولغيرهم, يعني هم المعنيون يعرفون أنفسهم وغير المعنيين قد لا يعرفون, قد يعرفون من هو معني وقد لا يعرفون من هو معني, لكن بهذا اللفظ العام فإن الفائدة للجميع, للذين حصلت مؤاخذتهم وأريد عتابهم بدون تعيين, وكذلك للذين لم يحصل منهم ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر المنكر الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه هيئته وهذه صفته عليه الصلاة والسلام, يعني وهذا يعني جاء في أنه في خطبة الجمعة كان إذا خطب احمرت عيناه
وعلى صوته,
يعني رفع صوته صلى الله عليه وسلم وتغيرت عيناه واحمرت عليه الصلاة والسلام
واشتد غضبه,
واشتد غضبه واشتد غضبه، يعني إذا كان الكلام في أمر يحذر منه أو في أمر وقع وهو أمر منكر أراد التنبيه عليه والتحذير منه. نعم.
كأنه منذر جيش.
كأنه منذر جيش، منذر الجيش الذي يكون جماعته الذين يريد أن ينذرهم يعني قد يكونون غافلين، فهو ينبههم على الجيش أنه وصل، أنه وصل إليهم وأنه قريب وأن عليهم أن يستعدوا للذهاب عنه أو لملاقاته إذا كان لهم قدرة على الملاقات، إذا كان لهم قدرة على الملاقات يلاقونه ويستعدون له، أو يذهبون عنه حتى لا يعني يقضي عليهم وحتى لا يستأصلهم إذا كانوا قلة قليلة. فكان عليه الصلاة والسلام كأنه منذر الجيش الذي يقول صبحكم ومساكم، يعني جاءكم العدو، جاءكم العدو، جاءكم، وصل إليكم، إنه قريب منكم. فيعني يحصل هذا منه برفع الصوت وبالاهتمام وبالحرص على سلامة هؤلاء الذين ينبههم كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، يعني صبحكم العدو ومساكم العدو، ابتعدوا ابتعدوا عنه، اذهبوا عنه، لا تجلسوا، لا تبقوا في مكانكم هذا، ارتحلوا أو استعدوا له للملاقات، لا يهجم عليكم وأنتم غافلون ويحصل منه استئصالكم والقضاء عليكم أو الحاق الضرر الكبير بكم. نعم.
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين،
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، يعني أن الساعة قريبة منه وأن الفرق وأن المسافة فيما بينه وبينها كما بين السبابة والوسطى، فإنه ليس هناك بينهما أصبع، بل هما إصبعان متجاوران فليس بينهما فاصل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل، والرسل قبله، وأما هو فآخرهم، وكان يعني الساعة قريبة لأنه يعني قرب مجيئها، وأنه بعث والساعة كهاتين، يعني كما بين السبابة والوسطى من التقارب، فإن المسافة التي بين بعثته وبين قيام الساعة كالمسافة التي تكون بين الوسطى والسبابة، بمعنى أنه ليس بينهما إصبع، فكذلك هو ليس بينه وبينها أحد لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام، فهي تقوم على أواخر أمته وتقوم على شرار الخلق من أمته الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة، وهذا في إشارة إلى قرب قيام الساعة، وأن الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة، يستعد بالأعمال الصالحة للساعة. ومعلوم أن كل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته، يعني الساعة تدرك من كان في آخر الزمان، وأما من كان قبل ذلك فكل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد سئل مما سئل عنه، قيل له يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيب بشيء من أماراتها، وأحيانا يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، فإنه لما سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال وقال له ماذا أعددت لها، يعني ماذا أعددت للساعة إذا قامت، ما هي الأعمال الصالحة التي فعلتها لتجد ثوابها بعد قيام الساعة، وماذا أعددت لها؟ فوفق السائل للجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما ذكر هذا الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام وأننا مسلمون أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. نعم.
ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله.
ثم يقول فإن خير الأمور كتاب الله، في بعض خير الكلام خير الحديث كلام الله، وكلام الله عز وجل هو خير الكلام وهو خير الحديث، ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا، وهو خير الكلام لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى، فكلامه خير الكلام، كلامه خير الكلام، ليس هناك كلام يماثله أو يساويه أو يدانيه، بل هو خير الكلام وأصدق الكلام وأصدق الحديث وأصدق القول، من أحسن الله قيلا ومن أحسن الله حديثا، فكلامه هو خير الكلام وحديثه هو خير الحديث وقوله خير القول، وهو أصدق كل كلام وخير كل كلام كلام الباري سبحانه وتعالى. إن خير الكلام كخير الأمور كلام الله، وخير
الهدي
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي الطريقة والمنهج والمسلك الذي يسلك إنما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فإنها بدع ومحدثات، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني التزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم ولأنه جاء بالحق والهدى من الله، ففي ما جاء به العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة وفي الخروج عنه الهلاك والضلال، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
وشر الأمور محدثاتها،
وشر الأمور محدثاتها التي هي بدع ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من الإحداث في الدين ومن الابتداع بالدين ومن إضافة شيء إلى الدين ليس منه، فهذا شر الأمور، شر الأمور محدثاتها، وهو ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في الدين، فهذا هو الشر، وهذا هو الضلال، وهذا هو الغي، وهذا هو الوقوع فيما يعود على الإنسان بالضرر في الدنيا والآخرة. نعم.
وكل بدعة ضلالة،
وكل بدعة ضلالة، يعني هذه المحدثات التي حذر منها بدع، والبدع ضلال، كل البدع ضلال، يقول عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وهذه القضية عامة لا يخرج منها شيء ولا يستثنى منها شيء، فإن البدع في الدين كلها محدثة وكلها ضلال، وأما ما كان فيه إحياء لسنن قد أميتت فهذا ليس إحداث، وإنما هو إظهار للسنن، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، فإنه أظهر هذه السنة وأحياها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فإذا صارت مستحبة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حيث فعلها وأصحابه معه، هو الذي فعلها، فإذا هي موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدثت بعده عليه الصلاة والسلام، وإنما حصلت في حياته، ولكنه تركها خشية أن تفرض على الناس، وهذا من كمال شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام، فلما توفي عليه الصلاة والسلام وثبتت الشريعة واستقرت الشريعة وزال ما يخشاه من الفرض، لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زال ما يخشاه عمر من أن تفرض، ما يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تفرض، كما بين ذلك أنه خشية لم يواصل خشية الفرض، فعمر رضي الله عنه وارضاه أحيا هذه السنة المستحبة، لأن الفرض الذي يخشى انتهى زمن النبوة دون أن يفرض، إذن بقي الاستحباب، فأحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة التي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قيام رمضان جماعة في المسجد. فإذا ما كان من هذا ليس من قبيل البدع، لأن البدع إضافة إلى الدين، وأما هذا هو من الدين، صلاة التراويح من الدين لأنها حصلت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر أحيا هذه السنة. نعم.
وكان يقول: من ترك مالا فلأهله.
ثم إنه أسلم كان يقول: من ترك مالا فلأهله لورثته. من ترك مات من مات وترك مالا هو لأهله، يعني لورثته، يقسم بينهم على كتاب الله، يقسم بينهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، يعني من ترك دينا يعني مات وعليه دين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الدين عن المدين، وكذلك ضياعا يعني أولادا صغار يخشى عليهم الضياع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرعاهم، وهو الذي يحسن إليهم، وهو الذي يتولى التوجيه بالقيام بشؤونهم عليه الصلاة والسلام. فالمال الذي يخلفه الميت يكون لورثته، وإذا كان عليه دين فإنه يقضيه من بيت المال عليه الصلاة والسلام، وإذا كان له أولاد يخشى عليهم الضياع لأنهم صغار لا يعني لا يعني يقوم أحد برعايتهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك بأن يوصل إليهم ما يستحقونه، ويكلف من يقوم برعاية شؤونهم والإحسان إليهم. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يعني تكثر الغنائم وتحصل الغنائم كان يسأل عن الميت إذا قرب ليصلى عليه أو ليصلي عليه، يسأل عليه هل عليه دين، ويترك أو يريد يخبر أنه يريد أن يترك بعض أن يترك الصلاة على الميت حتى يحذر الناس التهاون في أمر الدين، وحتى لا يتساهلوا فيه فيحملوا أنفسهم الديون ثم يموتون دون أن يكون لها سداد ويكون لها يكون هناك مقابل تسدد منه. ولهذا كان لما قرب له رجل قال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: علي الديناران، يعني أنا ألتزم بسداد هذين الدينارين. فتقدم وصلى عليه. ثم إنه قال له بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ يعني إيش؟ هل حصل التسديد؟ قال: نعم سددتهما وصلتهما. قال: الآن برزت جلدته، الآن برزت جلدته، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ولكنه بعد ذلك كان يعني يقضي الدين عن من يكون عليه دين لما كثرت الفتوحات وحصلت الغنائم الكثيرة، فكان يعني يقضي الدين عن من عليه دين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا كما وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال: حدثنا سويد بن سعيد،
هو صدوق أخرج له
مسلم وابن ماجه. وأحمد بن ثابت الجحدري،
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الوهاب الثقفي،
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة رواه أصحاب الكتب.
عن جعفر بن محمد،
وهو الصادق جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه،
عن أبيه محمد بن جعفر محمد بن علي بن حسين، وهو الباقر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا